أنا وقفت في بداية المجتهد عند الباب الخامس وأخذت المقدمة الأولى في الكتاب، وهي صفة إزالتها، صفة إزالة النجاسة. هي الصفة التي تزال بها النجاسة. تكلم الإمام في المقدمة على ثلاثة صفات: إما تزال بغسل، وإما تزال بمسح، وإما تزال بنضح. أنا حقرأ الكام سطر الأولين عشان أدخل في أول هذه المسائل التي تكلم فيها، وكالعادة بيذكر يحدد المسألة الأول، بعدين بيقول المتفق عليه إيه والمختلف فيه، ثم يفصل الكلام في المختلف فيه ويجيب سبب الخلاف ويتكلم في الأدلة بين التي ظهر فيها الخلاف. الباب الخامس في صفة إزالتها أي النجاسة. وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح، لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار. واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات. هذا الاتفاق انبنى على أن الغسل هو أظهر عملية تزال بها النجاسة، لا تحتاج إلى خلاف أنك عشان تغسل الشيء اللي فيه نجاسة حيزال، سواء كان ثياب أو بدن أو مكان محل أرض أو مشاكل هذه تصلي فيه. فالغسل ليس فيها خلاف، ولذلك هو لم يذكر مسائل في الغسل في الخلاف، لأن الغسل فيه اتفاق بين أهل العلم على أنه يزول أو تزول به النجاسة. واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات، نوع النجاسة ومكان وجودها. وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس. المسح بالأحجار هي قضية الاستجمار، ومن استجمر فليوتر، حديث الموطأ والبخاري وغيرهما. وقضية إزالة النجاسة عن طريق الحجر معلومة متفق عليها لكن في محل معينة، ومختلف فيها في أمرين سيوضحه في محلات أخرى غير المتفق عليها، وفي عدد استعمال الأحجار التي يتم بها قضية المسح. يبقى دي المسائل المختلف فيها اللي حيفصل فيها بعد كده. المسح بالأحجار يجوز في المخرجين للنص، ثم قيس على هذا النص الخفين والنعلين والعشب اليابس، أي وكأنه يجوز مسح الخفين لو فيهما نجاسة بحجر. طيب واحد يقول لي لن تزال النجاسة بالكلية من الحجر، أقول له القياس تم على هذه الصورة لأنها لن تزال بالكلية أيضا من المخرجين، والكلام ده تكلمنا عليه في المرة السابقة، لكن الأصل في فعلها نص عبادة، العلة فيها تعبدية وليست العلة فيها اجتهادية أو استنباطية. خلاص، فالعلة فيها تعبدية، لأنه قال لي كده من استجمر فليوتر، وعلم أن أهل المهاجرين أهل مكة كلهم كانوا يستجمرون، وأهل المدينة كانوا يستنجون، والاستجمار فعل الحجر والاستنجاء فعل الماء، إلا أهل قباء والله مدحهم في القرآن الكريم لأنهم كانوا يبدأون بالحجر ثم يردفونه بالماء، فهم دول اللي زاد فيهم الفعل يتطهروا، فزاد مبنى الكلمة لزيادة معناها عشان بيعملوا الفعلتين معا. ثم قال واختلفوا في ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب. أحدهما في النضح، والمسح وغسل ونضح، لأي نجاسة هو؟ للمسألة الأولى في النضح، هل تصلح عملية النضح لكل النجاسات والنجاسة بعينها؟ والأمر الثاني قال والثاني في المسح لأي محل هو. هو ذكر في المسح اللي فيه النص واللي قيس عليه ثلاث أماكن. طب لو كان قضية المسح دي في الثياب مثلا عند القائلين بنجاسة المني، وعند حديث عائشة بفرك المني ساعة أن كان النبي يصلي بعود، عود من الخشب، وعود الخشب يقص على الحجر، يعني كلاهما يابس صلد. طيب الذين قالوا بنجاسة المني، هل يطهر الثوب بمسحه بهذه الصورة عندهم أم لا؟ دي الصورة اللي فيها خلاف. خلاص، كذلك لو جاءت قطعة براز على ثياب أحدنا أو مكان يصلي فيه الإنسان، هل يجوز فرك هذا المكان بقطعة حجر قياسا على هذا الأمر، أم أن فيما قيس عليه من النعلين والعشب اليابس فقط؟ لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه؟ يعني الأمور اللي ذكرناها حصل فيها الاتفاق، أما هذه الأمور اللي فيها خلاف. والأمر الثالث اشتراط العدد في الغسل وفي المسح، اشتراط العدد في الغسل وفي المسح. احنا عندنا قضية كبيرة جدا في حديث بلوغ الكلب، حديث أبو هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو ثمانيا أولاهن أو إحداهن بالتراب. روايات مختلفة فيها. طيب، من صحح حديث السبعة كالظاهرية حكموا عليه بالسبعة نصا وقالوا لا بد أن تكون أول مرة بالتراب، وعليه بعض أهل العلم ده عدد خلاص. أما جماهير أهل العلم قالوا لا، هذا يجرنا على أننا لو صححنا الثمانية لبطلت عندنا السبعة، لكن العدد مظنة إزالة النجاسة لفعل أبي هريرة. وطلعونا القاعدة اللي اتكلمنا عليها قبل كده: عمل الراوي في روايته أبلغ فهما من أي فهم بعده. يعني لما يجي واحد بعد الراوي تابعي أو تابع التابعي أو إمام من أئمة الأربعة أو غيرهم ويقول لي أنا فهمت من الرواية دي أن السبعة لابد أن يكون فيها الحصر وليس التمثيل، نقول له يا أخي أبو هريرة ما فهمش كده، لأنه كان يغسل الإناء الذي يولغ فيه الكلب ثلاث مرات. فقلنا عمل الراوي في روايته أبلغ فهما خلاص، لأنه فهم أن العدد هنا ليس للحصر. الحصر بمعنى أنه لازم تغسلها سبعة أو لازم تغسلها ثمانية، فخلاص هو فهم أن العدد هنا للتمثيل، أي مظنة النجاسة في إزالتها زالت بعد مرتين من التراب، لأن التراب حصري خلاص، إحداهن أولاهن فلازم مرة من التراب. أما العدد اللي فيه خلاف السبعة والثمانية، لازم سبعة لازم ثمانية؟ قال لا، لو بعد التراب مرة ومظنة إزالة النجاسة خلاص النجاسة زالت يكفي، مرتين يكفي، ثلاثة يكفي، أربعة يكفي. فالأصل مظنة إزالة النجاسة، ده في عدد الغسل. طب والمسح، هل مرور الحجر على المخرجين مرة تكفي؟ مرتين تكفي؟ بحجر بحجرين بثلاثة؟ احنا ذكرنا خلاف لما تحدثنا في الحديث في الموطأ: من استجمر فليوتر. قلنا الكلام عليه كتير، يوتر بقد ايه؟ ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة ولا تسعة؟ ولا برضو العدد هنا للتمثيل وليس للحاصر؟ ده الخلاف الذي سيذكره الإمام ابن رشد. ثم بدأ بأول هذه المسائل المختلف فيها وهي النطح، وقال: أما النطح فإن قوما قالوا هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام. اختلف العلماء في قضية بول الطفل الذي أكل وبول الطفل الذي لم يأكل. مقصد لم يأكل يعني ما زال رضيع يرضع ولم يدخل في جوفه إلا لبن الرضاع، هذا معناها هكذا. أما الذي يدخل في جوفه مع لبن الرضاع طعاما آخر فأخرجوه خارج الحكم. فالطريق الأول قال هذا خاص، النطح ده خاص بمن يأكل لبن الأم فقط يرضع، ورضاعة اللبن هذا يسمى طعام بالنسبة للطفل خلاص، لأن الشراب يدخل في الطعام ضمنا كما ورد به النصوص القرآنية. بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، هذا مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك وحكي عن الشافعي أيضا هذا المذهب. وقال قوم: بول الذكر والأنثى، بول الذكر والأنثى. فقالوا ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى، ينضح بول الذكر ويغسل بول الأم ويغسل بول الأنثى. هذا قال به الشافعي وقال به أحمد وقال به إسحاق وعلي وعطاء والزهري، مجموعة من أهل العلم. طيب، طالما قلنا في خلاف، هل الذكر بس ولا الذكر والأنثى، ولا هل الذكر بس الذي لم يطعم إلا لبن أمه، ولا يدخل معه الذي أطعم مع لبن أمه طعاما آخر؟ ولماذا فرق بين الذكر فيما رضع ومعه طعام ورضع وليس معه طعام بين الأنثى. يعني هل لو كانت الصبية أنثى وترضع لبن أمها فقط ينزع الحكم ولا تخرج خارج الحكم؟ هذه كلها سيدور حولها الخلاف الذي سيذكره في سبب الخلاف. وقوم ثلاثة قالوا الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته والنطح طهارة ما شك فيه، وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه، صرح به صاحب المدونة أن مالك قال بهذا. ثم بدأ الإمام ابن رشد يبين سبب الخلاف بين الثلاثة، بين الثلاث أقوال. سبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، أعني اختلافهم في مفهومها، وذلك أنها هنا حديثين ثابتين في النص. مفهوم النص يختلف عن منطوق النص، مفهوم الحديث يختلف عن منطوق الحديث. منطوق الحديث هي المركبات التي خرجت من فم المتحدث به، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا منطوق، هذا منطوق، والحكم الشرعي في كيفية الصلاة أخرج منها من منطوق هذا النص. أما المفهوم الذي جاء من فحوى تراكيب ما تحدث به، كما مثلنا بحديث أحمد إنما التصفيق للنساء، قلنا بحرمة التصفيق للرجال لورود الحصر في الرجال في النساء أخرجنا الحكم عن الرجال، فده مفهوم. فلو كان الخلاف في المنطوق نقول له الخلاف لم يرد. لو حنيجي واحد يختلف معانا النهاردة ويقول لي أنا حصل الظهر أربعة، أقول له هذا لا يجوز، والخلاف غير سائر وغير مقبول، والخلاف في هذا حرام. ليه؟ لأن المنطوق بيعطي لي حكم قطعي بسميه نص، حكم لما يخرج من المنطوق أسميه نص، وقلنا سميناه نص عند الأصوليين لأن أخذ عند العلماء من منصة العروس. تخش على عرس كده تلاقي كرسي عالي كبير قاعد عليه بنتنا كده في كوشتها في زينتها زي ما يقال، ويعلم هذا العرس من منصة هذا العروس، يقول هذا العرس نص عليه من منصة العروس فيه، فكما نقول نص على الحكم من منطوق الدليل الفلاني، من منطوق قول الله تعالى فاجتنبوه، نص على حرمة الخمر، نص على حرمة الاستقسام بالأزلام، نص على ليه؟ لأن خدناه من المركب الواضح، هذا لا يسوغ فيه الخلاف. لكن لما يجي حد يقول لي تصفيق الرجال مباح وأنا لا أقول بالمفهومات كالظاهرية مثلا ما ابن حزم، نقول رأي يقبل الخلاف، والخلاف سائغ، والخلاف مقبول. لما يجي النهاردة حد يقول لي التصفيق للرجال مباح ما نقولوش انت أجرمت ونبين بقى الخصوم، لا، الخلاف في ده وارد لأن الخلاف على مفهوم. ليه بذكر هذا الكلام؟ بذكر هذا الكلام لأن سبب الخلاف بين النصين مفهومات النصوص ولي منطقات، يعني الخلاف وارد والخلاف مقبول. هذه الخلافات يقول علماء الأصول فيها تعطي سعة صدر لطلبته. عندنا حاجة في الأصول نسميه علم الخلاف العالي، علم الخلاف العالي بعد علم الأصول بننظر في علل الأحكام التي وردت، ولم يكتب في هذا إلا الكبار. كتب الغزالي فيه كتاب تحصيل المآخذ في مثلا تقريبا المخطوطة اللي معي حوالي 600 لوحة، لوحة ورقتين، ورقة فيها 24 سطر، لما طبع ربع الكتاب رسالة واحد من أبنائنا في المغرب طبع ربع الكتاب في 5 مجلدات، ولم يكمل الكتاب بأكمل. تحصين المآخذ كتب فيه الأمدي، كتب فيه الشرازي، كلها أئمة كبار، علم الخلاف العالي يسموها كده. ليه؟ لن يوسع صدر طلباته. ودائما يكون بين الشافعية وبين الأحناف، الشافعية الذين ينتهجون منهج الجمهور عامة ومنهج مذهب الشافعي خاصة، وبين جمهور هذا هو الجمهور وبين فقهاء اللي هم الأحناف فقط، تمام. ولذلك وجدنا كتب زي كتاب الأصفهاني الاختلاف بين الحنفية والشافعية، الاختلاف بين الحنفية والشافعية، لقينا 3 كتب بهذه الصورة، منها كتاب مطبوع وكتابين لسه لم يطبعوا بعد، خلاص. يعني علم الخلاف بيعلمك قبول الآخر، زي ما بيقولوا كده تقبل غيرك عشان ما تسطرش دماغك وتقول هو رأي كده زي أبنائنا الصغار اللي ربنا كرمه بحفظ حديث واحد ظن انه معاه العلم كله وسكت عليه. لا، قد يكون هناك تعارض. ادنى الصين الصحيحين الظاهرين مفهومهما فيهما خلاف، مفهومها وذلك انها هنا حديثين ثابتين في النطح. احدهما حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعها بوله ولم يغسله. وفي بعض رواياته فنضحه ولم يغسله. الجزء الأول بنص مسلم، وبعض الروايات التي ذكرها فنضحه ولم يغسله بنص البخاري. طيب، هنا في وقفة أنا بحاول أربط بين الأصول والفقه عشان الأصول ما يبقاش زي التفجيل. كيف تعامل علماء الأصول مع كتب السنة التي اعتنت بأحاديث الفقه التي ورد منها الفقه؟ حدد علماء الأصول 8 كتب من كتب السنة جمعت كل أحاديث الأحكام، كل أحاديث الأحكام، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك ومنتقى بن الجارود، 8 8 كتب جمعت أحاديث الأحكام. خلاص، فأي واحد من الأصولين حب يستدل بالسنة بيروح لإيه؟ لواحد من 8 دول، مش هيخرج خارج عن هذه 8. ثم بعد ذلك قالوا الموطأ موجود في 6 ومنتقى بن الجارود موجود في 6، فنظروا إلى 6. فكيف يستدل بحديث ورد في 6؟ هذا هو صلب الكلام، كيف يستدل بحديث ورد في 6؟ ما معنى يستدل؟ مسألة زي هذه وردت بنص عند مسلم وبآخر فيه خلاف في الظاهر عند البخاري، أي إذا تعارض نص في ظاهره مع نص آخر في كتب الستة أيهما يقدم أيهما يؤخر؟ يعني في شروط الأئمة الستة الإمام الحازمي تكلم في هذه الجزئية بشيء من الاستفاضة على طلبة العلم أن يرجعوا لهذا الكتيب، فذكر أن الحديث إذا اتفق عليه لفظا، ومعنى اتفق عليه يعني ورد بلفظه في البخاري وفي مسلم بنفس اللفظ تماما يقدم بلا خلاف، ثم إذا تعارض بين البخاري ومسلم ذكر 6 أقوال عند أهل العلم، اللي قال يقدم البخاري، اللي قال يقدم مسلم، واللي قال يقدم البخاري بقرينة، واللي قال يقدم مسلم بقرينة، واللي توقف في الجزئية، يعني آراء 6 في الجزئية. طيب، لو اختلف ما جاء في الصحيحين مع واحد من السنن 4 طبعا يقدم الصحيحين بلا خلاف، لأن السند أصح في الصحيحين مما هو موجود في السنن 4. طيب، لو كان في السنن 4 حصل القضية في 3 أقوال، الجمهور قالوا أبو داود، ثم يقدم أبو داود الأول، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، ورأي قال يقدم الترمذي ثم أبو داود ثم النسائي ثم ابن ماجه، والبعض تخير بين أبو داود والدارقطني، بين ابن ماجه والدارقطني، وقدمهما على أبو داود وعلى الترمذي، وهذا رأي شاذ، فالكلام يكون في 2، أبو داود الأول ولا الترمذي الأول، على اعتبار أن الترمذي هو أحد 3 كتب بينهم الخلاف أيهما بدأ أولا في الفقه المقارن، بعض الفقهاء يقدم الترمذي، فإذا تعارض نص عند الترمذي وعند أبو داود يقدم الترمذي أولا، والبعض قال أبو داود أشهر في أحاديث الأحكام من الترمذي فيقدم، هذا رأي الجمهور. خلاص، طب هنا قضية بين مسلم وبين البخاري، نقدم أيهما؟ شوف النص الأول، فبال عليه، كان يؤتى بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتحنيك كما فعل مع أسماء بنت أبي موسى الأشعري، وأذن في أذنها اليمنى كما قال ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود، تحفة المودود في أحكام المولود، فأذن في أذنها اليمنى ثم حنكها. خلاص، فكان يأخذ الصبيان ويحنكه، فبال عليه فدعا بماء فأتبعه البول ولم يغسله. أتبعه البول بمعنى إيه؟ أراق البول عليه. طيب أراق البول ده قد يكون عن طريق النطح وقد يكون عن طريق الصب، والصب إذا جاز المصبوب عليه إذا مر منه يسمى غسل. إذا أنا صبيت كده على حتة قماشة زي دي مثلا ومرت الماء من بين مسام هذه القطعة يسمى غسل. أما إن تشبعت القماشة هذه حتة القماش بالماء ولم يمر كان نزول الماء عليه يسيرا فيسمى نطح. طيب يعني احتملت كلمة فأتبعه بوله ولم يغسله، احتملت هذا واحتملت هذا خلاص. ليه؟ طب ما هو قال لم يغسله يا عم الشيخ، يبقى هو كده نص على النطح. نقول لا، لأن الجمهور اشترط في الغسل فرك المغسول، احنا بنسميه كده بيننا وبعضنا ايه دعكو فرك المغسول، لكنه اتبعه وصبه وسكت، وعملية الفرك دي عشان يطلع بيها عن دائرة النطح خلاص. في البخاري قال لي فنضحه ولم يغسله. طيب هنا جيب نطح صريح والتانية احتملت واحتملت، فكان الخلاف بين الاثنين، بول الصبي الذي لم يبلغ أن يطعم مع لبن أمه شيء، ده بيتحنك بقى، ده في أول الولادة لسه بيرضع رضاعة فقط، ما طعم ما كانش لسه، ينضح ولا يغسل بوله؟ الخلاف ورد منين؟ من مفهومين النصين دول. والآخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول لبثه فنضحته بالماء. فنضحته بالماء. تعال جمع الثلاث أحاديث مع بعض، ستجد أن مفهومات الثلاث أحاديث كأن حديث أنس هذا يؤكد قضية وردت في مفهوم نص آخر. طب من غلب بحديث أنس قضية النطح قال النطح أولى، وخص الذكر الذي لم يطعب إلا لبن أمه في الرضاعة فقط. ومن لم يغلب النص على المفهوم قال لا الغسل أولى، لأن اتباع الماء دليل على كثرته فلا بد من إمراره من خلايا هذا الثوب، فغلب المفهوم على المنصوص فيه لما كان المنصوص احتمل، لأن الأصل ما دخل فيه الاحتمال سقط عنه الاستدلال. ليه غلبت ده عن ده؟ هتاخد ده ثم أنا ممكن أخذ الثاني، هتاخذ الثاني فممكن أخذ الأول، فطالما ورد الاحتمال خلاص يبقى المفهوم أولى، لأن المفهوم ما فيهوش احتمالات. مفهوم؟ فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة وقال هذا خاص ببول الصبي واستثناه من ثائر البول، الصبي الذي لم يطعم إلا بلبن أمه فقط. ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث وهو مذهب مالك، ولم يرى النطح إلا الذي في حديث أنس، وهذا الثوب المشكوك فيه على طهارة مفهومه، فاختلفوا على هذا الأمر لوجود هذه النصوص من بين منطوق واحد ومفهومين دخل فيهما احتمال النطح والغسل، ومنطوق كان فيه النطح ثابت. بعض الفقهاء وإن كان آراءهم آراء بعيدة قالوا هذا الحصير الذي اسود قد يكون اسود بغير نجاسة، وما كان نطحه إلا زيادة نظافة في الأمر، فلا يستدل به أصلا، لأن وارد في النصين الأول لفظ البخاري ولفظ مسلم أنه بول، يعني في نجاسة. أما السواد الذي ورد في حديث أنس لم نعلم مصدر هذا السواد، هل هذا لنجاسة أو لطول مكث موجود عند الناس؟ يعني لو امتلكت حصيرة بقى فترة موجودة عندك في البيت لونها هيتغير، فهل تغير بوجود نجاسة فيها ولا تغير بطول المكث فيها؟ فهذا احتمال، فغلب مفهومي نص البخاري ومسلم على منطوق أو الاحتمال الوارد في منطوق نص أنس. وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والأنثى فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام: يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي. وأما من لم يفرق، طبعا هو سكت عن هذه القضية لأن القضية مفصولة بالنص. يبقى لما يقول لك النهاردة اشمعنا الجارية، زي بسمع بعض الناعقين يقول لك يا عم من الاثنين أطفال صغيرين، انت ليه فرقت بين البنت الصغيرة اللي بترضع والولد الصغير اللي بيرضع؟ ليه الذكر والأنثى؟ أقول والله صاحب الوحي هو اللي فرق مش أنا. فأمر التفرقة أمر تعبدي، والعلل التعبدية لا تقبل الخلاف، زي ما ذكرنا كده: صلوا كما رأيتموني أصلي. العلل التعبدية لا نقول فيها إلا سمعنا وأطعنا، لا تقبل الخلاف. يغسل بول الجارية ويرش أي ينضح بول الصبي. وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد في الحديث السابق. الحديث دراء أبو داود بن ماجه، حديث يرش وينضح، البعض ضعف، فلما ضعفوا رجعوا إلى الأصل أن كلاهما رضيع وكلاهما لم يأكل. فإذا حكمنا على بول الصبي الذي لم يأكل مع رضاعة أمه شيء أن ينضح، فتنضح الجارية لتضعيف حديث أبو داود هذا الذي فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي صححه فصلت عنده القضية والعلة عنده تعبدية، فهذا يغسل وهذا ينضح. أقف إلى هذا الحد، لأن الجزئية الثانية جزئية المسح إن شاء الله نتكلم عليها المرة القادمة.